قالوا لي إن حياتي كلها كلام، وقالوا عني إن وقتي ضيع حذر، وقالوا عني إني ما أقدر أسوي شيء.
مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء. أنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحية لكل اللي بيسمعونا في بداية أسبوع جديدة مليئة بالإنجازات، بالنجاح، بالطاقة الإيجابية وبالتفاؤل وبالصحة وأنماط الصحة الصحيحة. كثير من أنماط حياتنا الخاطئة بتأثر على نجاحاتنا، على إنجازاتنا، على عيشنا بكرامة، بفاعلية، بإنجاز وبصحة نستحقها عشان تنعكس على كل نواحي حياتنا، سواء كانت اجتماعية، سواء كانت روحانية، سواء كانت في أي منحنى من مناحي الحياة. لا سمح الله يحصل عارض صحي ويخرب علينا كثير من الأهداف وكثير من الإنجازات إلا كنا محددينها أو المخططين لها بشكل أو بآخر. بدأنا حلقاتنا الطبية الصحية التوعوية إلا بنسلط فيها الضوء على مناحي كثير من أنماط حياتنا الخاطئة إلا بتنعكس انعكاسات مباشرة سلبية للأسف الشديد على صحتنا. الأسبوع الماضي اتكلمنا عن القولون العصبي وتفاجأنا بكمية كبيرة من الرسائل للناس المتعطشين للمعلومة الصحية الصحيحة. مكملين في نفس هذا السياق، كل يوم أحد راح يكون عندنا طبيب مختص أو طبيبة مختصة نناقش فيها موضوع صحي له علاقة بأنماط حياتنا الخاطئة اللي بتأثر تأثير مباشر على صحتنا. أكيد معكم أنا ريهام فراش وهذا البرنامج بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. اليوم رح نتكلم عن موضوع حساس وحساس جدا وصار شائع للأسف الشديد كثير في أوساط المجتمع. نجد عائلات بتعاني من العقم. إيش هي أسباب العقم؟ إيش هي انعكاساته؟ إيش هي أنماطنا، أكلنا، عاداتنا النفسية الاجتماعية اللي بتأثر وبتنعكس انعكاس مباشر على العقم، تأخر الإنجاب؟ رح نتعرف على كل هذه الأمور مع دكتور عبد الحليم قطب، أخصائي النساء والتوليد والعقم أكيد بمراكز دكتور سمير بحراوي الطبية. السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله والله.
أكيد الناس متحمسين اليوم يعرفوا من حضرتك. بداية رح نبدأ ونقول إيش هو العقم يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عبد الحليم قطب، أخصائي النساء والتوليد والعقم مراكز سابا الطبية. الحقيقة أنا بعمل في مراكز سابا الطبية من حوالي 30 سنة
ما شاء الله،
وأحب أنقل لكم خبراتي في مجال العقم وتأخر الإنجاب. إيه هو العقم؟ العقم هو إن إحنا بنشوف المشكلة بتواجه الزوجين، والحقيقة هي مشكلة تقريبا يعاني منها 15% من المتزوجين. مع تقدم وسائل الحمل المساعدة فأصبح الكلمة دي محدودة لحالات محددة.
طبعًا.
أنا بحب أسميها تأخر الإنجاب.
تمام.
تأخر الإنجاب هو إن الزوجين يكونوا متزوجين وعايشين حياة زوجية منتظمة ولمدة سنة وبدون استعمال أي وسائل منع الحمل مع ممارسة الجماع بانتظام. في الحالة دي أنا بقول إن الزوجين دول عندهم مشكلة. طبعا الأهل بيبتدوا بدري جدا عن كده، بيبتدوا يسألوا هو لسه ما حصلش حمل.
صحيح.
بالذات طبعا والدة الزوجة أو والدة الزوج طبعا بيبتدوا إيه يعملوا ده، بيحط الزوج والزوجة تحت ضغط نفسي وعصبي.
صحيح 100%.
فالحقيقة احنا عاوزين نتكلم برضو على تأثير العوامل النفسية برضو على تأخر الإنجاب.
تمام.
هنبتدي الأول نحاول نقول أنواع العقم.
طيب.
انواع العقم هم نوعين، اما عضوي وده اللي هو فيه سبب عضوي موجود زي عدم القدرة على التبويض، زي انسداد الأنابيب، زي وجود أجسام مضادة للحيوانات المنوية، أو بالنسبة للرجل وعدم وجود حيوانات منوية أو ضعف حركتها أو حيويتها أو قدرتها على الإخصاب.
طيب.
أو عقم وظيفي، وده الحقيقة بيمثل تقريبا 15%، وده بيكونش فيه سبب عضوي واضح، وده اللي احنا بنقول عليه الأنماط اللي هي العوامل النفسية محدش بيبص لها كتير.
تمام.
يعني في ناس كتيرة جدا ما بتبصش تعامل نفسي على انه تأثير على الإنجاب، مع ان ده ليه عامل كبير جدا على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.
تمام.
من العوامل النفسية مثلا نقول، نقدر نقول مثلا عدم التوافق بين الزوجين، وما يتم دايما من خلاف وشجار وصراع قد تمر كده مرور الكرام، ولكن ده بيعمل ضغط نفسي على الزوجة، وده بيأثر برضو على إفرازات الغدة النخامية وبالتالي التوازن الهرموني، فبيخلي المبايض يبقى فيه عدم حدوث تبويض أو عدم نضج البويضة. برضو الانفعال النفسي الحقيقة بيؤدي إلى ارتفاع في هرمون الحليب وكورتيزون، ده بيأثر طبعا على هرمون الإباضة. في كمان الصدمات الانفعالية المتكررة، ست مات مثلا والدها أو كده أو ما شابه ذلك، ده بيأثر على غشاء البط الرحم وبيأثر على قناة فالوب، بيعمل تخلصات وبالتالي بيعيق اندغام الجنين جوه الرحم.
سبحان الله.
بيسبب إجهاض.
طيب احنا راح نتوقف عند هذا القدر دكتور، نأكد انه زي ما حضرتك تفضلت وقلت العقم بينقسم لقسمين، اسبابه عضوية او نفسية. راح نكمل في الفقرات الجاية بشيء من الاسهاب، راح نذكر قصص كانت تعاني شيء من هذه الاعراض، وبفضل الله سبحانه وتعالى تم معالجة هذا الموضوع وتفادي هذا العرض. اكيد نذكر بارقام تواصلنا للي حابين يراسلونا، راح نخصص جزء من الحلقة للرد على اسئلتكم واستشاراتكم. دكتور عبد الحليم قطب راح يجاوب على استفساراتكم وأسئلتكم. نذكر أنه حلقتنا اليوم هي بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. راسلونا على STC 8348 موبايلي 630590 وزين 732222، على تويتر على @mixofmradio @sabamedical @riham_rf. تقدروا كمان تتواصلوا مع مراكز دكتور سمير بحراوي الطبية اللي هي سابا ميديكال عن طريق رقم الهاتف هو 2-0-1-6-3-6-3. مكملين أكيد مشوارنا بعد ما نسمع. مكملين مشوارنا، تحية لكل اللي انضموا لنا على السماع فيما كنتم موجودين. إن شاء الله يكون بدأتوا يومكم على خير وتكملوا يومكم بصحة وتوعية وإنجاب وأطفال. مكملين اليوم مشوارنا أكيد في حلقة لها علاقة بأنماط الحياة الخاطئة وتأثيراتها على العقم وعدم الإنجاب، مع دكتور عبد الحليم قطب بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. راسلونا باستشاراتكم فضلا، ما عندنا وقت عشان نستفيد من أكبر قدر ممكن من المعلومات، ما رح نقدر ناخد اتصالات، لكن رح نقرأ استشاراتكم في رسائل ترسلوها على تويتر أو على الاسمس أكيد على STC 8348 موبايلي 630590 وزين 732222، على تويتر على @mixofmradio @sabamedical @riham_rf. نذكر أنه سابا ميديكال بتوفر خدمة الاستشارات المجانية على حسابها في تويتر طوال اليوم 24 ساعة في كل التخصصات الموجودة في مراكز سابا الطبية. تقدروا كمان تتواصلوا معهم عن طريق رقم الهاتف 920-1636. مكملين مشوارنا بعد هذه الوقفة.
كناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء. أنا
أقدر. عودة من جديد، رح نكمل مشوارنا اللي بدأناه في الحلقة الطبية الصحية التوعوية عن أنماط حياتنا الخاطئة اللي بتأثر لا سمح الله تأثير سلبي على الإنجاب وبتسبب عقم. ونرحب أكيد بضيفنا دكتور عبد الحليم قطب. دكتور، بدأنا وتكلمنا في الفقرة الماضية عن العقم النفسي أو أسبابه النفسية، حابين نكمل في هذه الفقرة، تفضل.
أعزائي المستمعين، استكمالا طبعا للعوامل النفسية اللي بتأثر على تأخر الإنجاب، بحب أقول برضو في حالات عدم الإشباع الجنسي ده بيؤدي لاحتقان في الحوض وعنق الرحم. كمان في بعض الأمهات بتبقى متسلطة في تربية أولادها، فبتخلي البنت تكره دور الأمومة، فدي بتبقى في العقل الباطن هي بتأثر على الهرمونات بتاعتها.
يا ساتر، سبحان الله.
في شدة تعلق بالإنجاب برضو، رغبة جامحة أن الست عاوز تخلف بسرعة والوقت بيمر وأهلها بيلحوا عليها وأهل جوزها بيلحوا عليها.
صحيح.
وطبعا ده بيخليها أحيانا بتنتج بويضات غير ناضجة. الكلام ده كله بيخلي الست بتفقد الثقة في نفسها كأنها غير قادرة على الإنجاب.
هذه رسالة للحماوات والأمهات.
وده بيدخلها في حالة اكتئاب نفسي طبعا، بزائد العمليات بقى والفحوصات والتكلفة المادية، كل ده بيحطها تحت ضغط نفسي. وأيضا ما ننساش الوسط المحيط بها، الزوج والأهل والأصدقاء
أكيد
وكده. فبيخلي الست الحقيقة بتخش بتجد ان هي بتحب تخش بقى على طول راحة، تخش في فحوصات وعيادات وتروح عيادة دي وتطلع من العيادة دي
فعلا،
ومحاولات العلاج دي حقيقة بتبقى عشان تشغل نفسها عن هذه المشكلة.
طيب هل في مدة معينة دكتور؟ لأنه كثير بنشوف من الناس اللي بيتزوجوا حديثا إذا مرت سنة وما صار في حمل بيدخلوا في هذا الموضوع اللي هو
لازم خصوصا. سنة ما في حمل كويس، بس لازم يكون في حياة زوجية منتظمة وفي ممارسة جنسية طبيعية عادية عشان نقدر نقول الزوجين دول فيهم متأخر إنجاب. لكن أيوة. مش معقول طبعا الزوج مسافر وبيكون شهر مرة، أو الست متعينة في حتة بعيدة عن جوزها وتيجي كل شهر مرة، عارفة مرة تعليم سنة، لا طبعا. أيوة. لازم يكون الحياة زوجية منتظمة.
تمام.
فالحقيقة الست طبعا بتخش في الفحوصات دي عشان تجنب الأهل، بتخلي نفسها تخش في الفحوصات والتحاليل والإشعاعات والكلام ده عشان تشغل نفسها. دي أول حاجة. تاني حاجة عشان تجد عذرا ليها أمام الناس وجوزها عشان ما يلومهاش حد.
صحيح.
فدي طبعا بتخلي مشاعر الزوج تجاهها كويسة، أو تخلي أهل الزوج تقولك ما مش متأخر عن نفسها، ما الست بتعمل اللي عليها، ما أيوه. بتروح وتيجي وتتعالج والكلام ده كله. فالحقيقة احنا بنقول يعني إيه، يعني لازم تزور الدكتور وتاخد كل معلوماتها العلمية منه يعني.
قبل الزواج ولا في مرحلة الخطوبة؟
لا بعد الزواج طبعا، بعد الزواج طبعا لازم طبعا يكون عندها ثقافة برضو قبل الزواج. ايه هو الجهاز التناسلي بتاعها وازاي بيحصل الحمل، عشان ما تبقاش تفاجأ بايه بحاجات ناس تقول لا اي حاجة يعني فتصدقها.
صحيح صحيح.
فهي الحقيقة اول ما بتزور الطبيب عندنا اول خطوة بنعملها ان احنا بنساعدها على ان هي تديها الفرصة كاملة للتعبير عن نفسها ومشاعرها والتنفيس عن كل ما يخص هذه المشكلة، وعدم مقاطعتها تماما أو إخفاء أي حاجة في المشاعر. وبعدين بنخليها حاجة بتشوف الأمور بشكل كامل وموضوعي، ونحاول نحل المشاكل الطبية إذا كانت موجودة.
تمام.
وعلى فكرة برضو كتير من الأبحاث أثبتت أن مع استقرار الحالة النفسية بيحصل حمل. من أتذكر حالة الزوجة جاتني وكان جوزها اتجوز عليها وقعد يجي 3 سنين طبعا ما تحملش، ودخلت في اكتئاب نفسي حاد وكده. وبعد جوزها ما طلق الست التانية، فطبعا ابتدت تحت إشرافنا الطبي برضو ودعمنا النفسي إنها حملت مرتين بعد كده على طول وبدون أي وسائل مساعدة.
سبحان الله. فهذا بيعطي أمل لقصص كثير من الناس اللي يكونوا على وشك أنهم فقدوا الأمل في الإنجاب، نقول لهم أنه دائما الأمل موجود.
فزي ما بنصح أنا كل زوجين أنهم يأملوا في إنجاب أطفال، أنهم يبتعدوا عن التوتر ويتجنبوا القلق ويثقان في الله عز وجل وفي الطبيب المعالج والفحوصات.
أكيد.
ونستطيع لخص الوشتة في حاجة تغيير السلوك الجنسي والتغلب على الجهل بأمور العقم، ونحاول نشرح الموضوع بأسلوب علمي مبسط للزوجين.
تمام.
تاني حاجة ممارسة الرياضة لأن لها تأثير كبير على التوازن الهرموني.
يا سلام يا سلام.
وأخيرا قد نلجأ العلاج النفسي لدعم السيدة في حالة الاكتئاب الشديد.
يعني هذا إذا وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاكتئاب.
أيوة طبعا
يحصل فيه تدخل، لكن بشكل عام أغلب الناس لابد أنهم يزوروا الطبيب، يكونوا شفافين في الحديث معاه وواعين للأمور عشان ما يحطوا نفسهم تحت هذا الضغط.
تحكي كل، لازم الدكتور يسمع كل ظروفها الأسرية.
لازم تكون هي وزوجها دكتور. أيوة
لازم أيوة طبعا قدام جوزها، ما فيش حاجة اسمها يعني الست تيجي لوحدها أو جوزها يجي لوحدها،
لازم يكون،
لأن العقم ده مسؤولية مشتركة بين الزوجين بنسبة يعني 50-50%.
تمام.
فحتى الرجال لما انت بتقولي تعمل تحليل السائل المنوي بيقول لك انا كويس انا فيهاش حاجه.
صحيح.
اقول لك زي يعني بيحاول ينكر ان هو في شيء او حاجه دي تمس رجولته.
صحيح.
بس الحاجه دي ما تمسش الرجوله، الرجوله حاجه والقدره على الانجاب حاجه تانية.
جدا.
فلازم الرجال يقتنعوا ان لازم يعمل تحليل السائل المنوي.
هذه مشكله في بدايه الزواج.
ودي مشكله ودي مشكله بنواجهها الحقيقه جدا في العيادات. يعني تقول الراجل حالي يقول لك انا كويس شوفها هي، لا طبعا العقم ده مسؤوليه مشتركه بين كنت الاثنين.
صحيح. طيب هذه الزيارة أنت تنصح بها تحصل في بداية الزواج اللي هي إجراء الفحوصات والتحاليل والجلسة والمصارحة مع الدكتور أول ما يتزوجوا يزوروا طبيب؟
أيوة طبعا، مش أول ما يتزوجوا طبعا، لو فات فترة سنة وما حصلتش حاجة
إذا مرت
لازم تزوروا الطبيب وتقعد معاه ويشرح لهم المشكلة أبعادها إيه، ونشوف التحليل والفحوصات وبرقع نحدد طرق العلاج والكورس بتاع العلاج اللي هنمشي عليه.
تمام، هذا كان العامل النفسي اللي بيأثر تأثير مباشر على العقم والإنجاب. أكيد رح نكمل مشوارنا، رح نتكلم عن العوامل العضوية والتدخلات الطبية اللي بتأثر على عملية العقم والإنجاب. رح نذكر عدد كبير من القصص اللي الحمد لله تجاوبت مع هذا النوع من العلاج سواء النفسي أو العضوي، عشان دايما نأكد أنه الأمل بالله موجود. والأشخاص اللي عندهم استشارات نذكر من جديد تقدروا ترسلوا استشاراتكم خلال الحلقة، رح نخصص لها جزء في الجواب عليها. وإذا ما مدانا وردينا على عدد كبير من الاستشارات والأسئلة، تقدروا تتواصلوا مع مراكز سابا الطبية عن طريق رقمهم المجاني 920-16.
كناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء.
مباشرة دكتور عبد الحليم، بدأ يجينا عدد كبير من الأسئلة والاستشارات اللي بتقول إنه هم محتاجين للمعلومة الصحيحة اللي تحميهم إن شاء الله وتقيهم من إنهم يوم من الأيام يتعرضوا لعائق العقم بسبب أنماط حياة خاطئة. فالآن رح نتكلم عن العوامل العضوية اللي ممكن تسبب العقم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين. استكمالا لموضوع العقم متأخر الإنجاب، أحيانا أحب النهاردة أتكلم عن موضوع السكر علاقته بالعقم. السكر، لأن السكر ده مرض بيصيب ملايين من الناس سنويا
للأسف.
حسب منظمة الصحة العالمية حوالي 180 مليون شخص مصاب بالسكر حول العالم.
صحيح.
المشكلة دلوقتي أن السكر بنقسمه نوعين، النوع الأول وده بيصيب الشباب، وده هقول له هو في معدل زيادة كتير جدا حوالي 3% سنويا، يعني عندنا حوالي 70 ألف طفل عمره 14 سنة وأقل بيصاب سنويا بمرض السكر، ودول بعد كده هينتقل معهم هيبقى في عندهم عاوزين إنجاب.
صحيح.
فلازم أن احنا نلقي الضوء على هذا الموضوع، لأن ده هيأثر عليهم مستقبلا في الصحة الإنجابية بتاعته.
صحيح.
النوع الثاني برضه اللي هو يزداد مع ارتفاع معدل السمنه، ده برضه معدله بيزيد.
هذا رح نتكلم عنه يمكن اكثر في الجزء الثاني.
في الدول الغنيه او الدول الناميه حوالي 200 الف شخص سنويا بيصاب بمرض السكر من نوع
الثاني. يا الله.
الحقيقه السكر بيسبب عجز تدريجي ومستمر في خلايا الجسم كلها، وبالتالي هو بيأثر على الانجاب والصحه الانجابيه.
تمام.
بالنسبة للسكر، طبعا كان زمان يعني قبل العلاج بالإنسولين كان من الصعب للبنات الصغيرين اللي هم مصابات بالسكر ان يجيلهم الدورة الشهرية.
سبحان الله.
مع الدخول العلاج بالإنسولين ابتدت الدورة الشهرية تيجي للبنات، وابتدوا يوصلوا لمرحلة الجواز والإنجاب والحاجات دي كلها.
صحيح.
برضو لحد كبير السكر حل مشكلة الدورة الشهرية بتاع البنات، لكن الحقيقة اضطراب الدورة الشهرية لازالت ملازمة لمريض السكر، سواء انقطاعها أو بتنزل دم قليل 3 مرات يمكن أكتر من الستات العاديين.
تمام.
السكر كان مشكلته أنه بيخلي الست بتخش في سن اليأس المبكر، ده نتيجة أنه بيعمل تجريف للبويضات وبيمنع تكوين هرمونات بتاع المبايض.
سبحان الله.
وبرضه ما ننساش حكاية العلاقة بين تكيس المبايض والسكر، لأن نتيجة الجرعات العالية من الإنسولين ده بيؤدي لزيادة هرمون الذكور عند الست، يعني تقريبا عندنا 30-40% من حالات تكيس المبايض مع النوع الأول من السكر.
تمام.
برضو علاقة وثيقة بين تكيس المبايض والنوع الثاني من السكر، لأن كلهما بيبقى معاه ارتفاع ضغط دم وفي سمنة وفي مقاومة للإنسولين وفي زيادة في هرمون الذكورة، ده بيؤدي كل العوامل دي بتؤدي إلى ضعف التبويض أو عدم الإباضة.
تمام.
الأخطر كمان أن السكر مع الوقت الطويل بيسبب الست تفقد المناعة بتاعتها أو بتبقى عندها ضعف في المناعة بتاعتها، وده بيدي فرصة لحالات كتيرة منها أن بتعمل أجسام مضادة للحيوانات المنوية أو بيحصل فيها التهابات متكررة. التهابات المتكررة حقيقة أخطرها هي الضرن، لو صاب الحوض ده بيسيب الأنابيب وعنق الرحم، وبالتالي بيعمل التهابات وممكن يسكر الأنابيب.
يا لطيف.
ده أحسن أسباب برضو التصاقات في الحوض، عشان المستمع الكريم اللي كانت بتسأل
عن صحته. صحيح. في رسالة جاتنا بتسأل عن
دي أحد الأسباب برضو اللي هو اللي ضرر. كمان في عندنا هرمون الليبتين، ده بقى المسؤول عن توازن الطاقة في الجسم. الحقيقة في مريض السكر عنده طفرات في مستقبلات هرمون الليبتين، ولذلك بيبقى في عدم توازن في حرق المواد الكربوهيدراتيه.
تمام.
والحقيقه كمان السكر بيأثر على كل الاوعيه الدمويه في الجسم، واحنا يهمنا الاوعيه الدمويه الدقيقه عشان الانسجه بتاع المبايض، ده بيسبب الجوده بتاع البويضات ما بقاش كويسه، وبيسبب كمان خلل في الجهاز العصبي.
تمام.
وبيأثر على الغده النخاميه وبالتالي على الهرمونات اللي بتفرزها وهرمون التبويض. كمان النتيجه هذه برضو ارتفاع السكر بيؤدي الى اعاقه اندغام الجنين في الرحم. يعني ايه؟ يعني البويضه بعد ما تتلقح المفروض تحط في الغشاء المبطن الرحم. عمليه اندغام ودي في الغشاء المبطن الرحم بيأثر عليها السكر، وبذلك احيانا الستات بتجد يمكن حتى ما تدرك انها حامل.
ايوه،
يعني الجنين بينزل الجنين فعلا يجي يعني يجي يتحط في الغشاء المبطن الرحم بيسقط قبل ما يتحط.
صحيح.
ولذلك بيلاقي حوالي 30-60% من حالات اجهاض مع مرضى السكر
بسبب السكر.
لهذا السكر طبعا زرد السكر بيأثر على الجنين في مراحل التكوين الاولى اللي هي 8 أسابيع مراحل تكوين الاعضاء بتاعته، ولذلك بيبقى فيه زياده في نسبه الاجهاض، تشوهات الاجنه، او وفاه الجنين داخل الرحم. وكمان الجنين بياخد سكر زياده، بيبقى فيه زياده في حجم الجنين مما بيستلزم طبعا الولاده بعمليه قيصريه، وبتخش الست في مشاكل القيصريه وكذا.
صحيح.
حقيقة ببساطة شديدة ان انا عاوز اقول ان الستات اللي هم بيعانوا من اضطرابات في الدورة الشهرية سواء قلة الدورة او انقطاع على فترات، لابد ان هم يخضعوا لفحوصات اشمل تشمل الهرمونات، وجود اجسام مضادة للغدة الدرقية كمان، او زيادة هرمون الذكورة او السكر. برضو مش عاوزين نخلي الناس تخض قوي، لان احنا طبعا بنقول ان وجود النظام الغذائي بتاعهم وضبط مستوى السكر بالدم ده بيؤدي لانخفاض كبير جدا في معدلات التشوه والاجنه ووفاه الجنين.
هذه الحلول بدانا ندخل في الحلول.
وبيساعد برضو على عوده الخصوبه الى مستوى الطبيعي عن طريق تقليل تاثير السكر على الاوعيه الدمويه.
يعني احنا نحاول قدر المستطاع انه نتجنب بطريقه حياتنا الصحيه وغذائنا الصحي نتجنب الاصابه بمرض السكر، لكن في حال حصل لا سمح الله في حلول وفي علاج لتجنب يعني اكبر نسبه من الخطر المتوقع على الام وعلى الجنين. هذا يمكن اللي راح نتوسع فيه اكثر في الفقره القادمه ان شاء الله. اكيد راسلونا باستشاراتكم الطبيه في الحالات اللي لها علاقه بالعقم وصعوبة الإنجاب على أرقام تواصلنا على STC 8348 موبايلي 630590 وزين 732222 على تويتر على @mixfmradio @sabamedical @reham_rf. كمان نذكر أنكم تقدروا تتواصلوا مع مراكز سابا الطبية عن طريق رقمهم المجاني 920-163-63 بيجابوا على أسئلتكم واستفساراتكم على مدار 24 ساعة. مكملين مشوارنا أكيد، بنأكد في برنامج أنا أقدر أنه الصحة أمر ممكن جدا، وأنه الإنسان الناجح لابد أنه يكون صحيح وسليم الجسد، وزي ما تعلمنا دائما أنه العقل السليم في الجسم السليم. عشان تكون إنسان فاعل، عشان تكوني إنسانة ناجحة، لابد أنك تهتمي بصحتك، ودائما الوقاية خير من العلاج. هذا الشعار اللي بتتبعه كثير مراكز السابة الطبية. مكملين مشوارنا بعد وقفة سريعة.
قالوا لي إن حياتي كلها كلام، وقالوا عني إن وقتي ضيع حذر، وقالوا عني إني ما أقدر أسوي شيء. أنا أقدر بين الرمال أسوي مال، وإن بيدي وحدة تسلك جبال، وإن مهما يقولوا عني من كلام أنا أقدر.
الآن كناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز السابة الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء.
أنا أقدر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية ساعتنا الثانية برنامج كناي أنا أقدر، الحلقة التوعوية الصحية الوقائية بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. لما نورنا فيها دكتور عبد الحليم قطب بيكلمنا عن العقم، تأثيراته وعلاجه. اتكلمنا في الساعة الأولى عن العوامل النفسية المؤثرة للعقم، وبدأنا وتكلمنا في العوامل العضوية وأهمها مرض السكر أو السكري. كلهم أولاد عم، صح يا دكتور؟
أيوة صح، بس سكري باللغة العربية الفصحى.
تمام مظبوط.
احنا عايزين معظم الناس كالعامة يعني كلهم بيقولوا سكر،
صحيح، وتوصل لهم المعلومة
باللغة اللي هي العامية عشان توصل لمعظم الناس
لأكبر عدد ممكن. صحيح، لكن فضلت جزئية حابب انك تكملها في موضوع السكر عشان ننتقل للعوامل.
عاوز اطمن يعني الناس اللي بقول لهم ان مع وجود نظام غذائي حازم وضبط مستوى السكر في الدم، ده بيؤدي الى انخفاض معدلات اللي هي تشوه الاجنه وفات الجليد داخل الرحم، وده الحقيقه بيقلل تاثير السكر على كل الاوعيه الدمويه كمان.
تمام.
برضو نصيحه مهمه بنقول للستات اللي هم بيخططوا للحمل، لازم ان هي تعمل نظام غذائي مكثف وسليم والعلاج بالانسولين لمده على الاقل 3-6 شهور قبل الحمل.
صحيح،
وبحب انه برضه ما يزيدش السكر التراكمي عن 6.5.
تمام. في ناس بتقول طب سكر وراثي، سكر بسبب انماط خاطئه.
وضحنا دلوقتي قلنا ان في نوع الاول ده وراثي، النوع الثاني ده نتيجه السمنه وزياده الوزن وكده.
صحيح،
وده اتكلمنا عليه برضه، قلنا السكر النوع الاول ده اللي هو المريض اللي بياخد انسولين من هو صغير. وده ابتدى الحقيقة النسبة تكتر كتير جدا، لان احنا قلنا قبل كده ان حوالي نسبة كبيرة جدا من الاطفال هيخشوا مرحلة البلوغ وعندهم سكر.
تمام.
حوالي العالم تقريبا 70,000 طفل قلنا عمره 14 سنة او اقل بيصاب سنويا بمرض.
تمام. لكن البشرة زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه باتباع انظمة غذائية واعية يقدر الواحد يتفادى اكبر خطر ممكن.
برضو لابد نقول تعاون برضو بين دكتور النساء والتوليد وبين أخصائي الغدد للمحافظة على مستوى السكر الطبيعي والخروج بحمل آمن بالنسبة للأم وبالنسبة لجنينها.
تمام.
وآخر إحصائيات بتقول إن 20% من نوع الأول السكر نتيجة التدخل المبكر والغذاء السليم والرياضة وضبط السكر، المعدل الحقيقة العقم قل جدا بنسبة 20%.
سبحان الله.
برضو نحب ننبه النساء اللي هم بيعانوا من مضاعفات السكر، نسبة الخصوبة فيهم بتبقى أقل كتير وبيحتاجوا علاج مكثف ومركز عند أخصائي الغدد بالتعاون مع دكتور أمراض النساء واللوليد.
تمام. طب بالنسبة للرجال دكتور المصابين بالسكر، هل بيأثر على عملية الحمل؟
بالنسبة للرجال الحقيقة المصابين بالسكر برضو بيأثر على الحيوانات المنوية، كميتها ونوعيتها وقدرتها على الإخصاب. السكر برضو بيأثر على الأعصاب والأوعية الدموية المغذية القضيبة، وبالتالي بيأثر على عمليات الانتصاب والقصف، كما كمان بيأثر على في دايما التهابات متكررة سواء في المسالك البوية أو في البروستاتا، ودي طبعا بتأثر على جودة الحيوانات المنوية.
ونفس العلاج بينطبق على الرجال، ممارسة الرياضة والحمية الغذائية وهذه الأمور.
طبعا لازم ضبط السكر بالإنسولين والرياضة والسمنة والحاجات دي كلها عشان يجيب نوعية حيوانات منوية جيدة.
تمام. طيب دكتور رح نتوقف لفاصل أكيد ورح نكمل في الفقرة الجاية في عامل مهم جدا ولو علاقة مباشرة وأساسية على أمراض العقم وتأخير الإنجاب، وهو التدخين. وما أدراكم ما التدخين، يمكن تكرهونا شوية لكن لمصلحتكم أكيد مكملين مشوارنا. راسلونا على الستيسي 8348 موبايلي 630590 وزين 732-22. رح نخصص جزء في نهاية الحلقة لاستشاراتكم الطبية، أسئلتكم رح يجيب عنها دكتور عبد الحليم قطب أكيد بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. راسلونا على تويتر على @mixofmradio @reham_rf @sabamedical. برنامج أنا أقدر أكيد البرنامج اليومي كل يوم من الساعة 2 إلى الساعة 4 يوم الأحد تحديدا خصصنا لأنماط الحياة الخاطئة وانعكاساتها السلبية على الصحة في مختلف المناحي، لكن دائما في أمل موجود باتباع المعلومات الطبية الصحية أنه نقلل من الأخطار ونقلل من الإصابات المرضية الصحية بأكبر شكل ممكن.
كناي أنا أقدر برعاية
جناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء. أنا
كل اللي بيراسلونا، كل اللي بيتفاعلوا معنا على موضوع حلقتنا اليوم عن أنماط حياتنا الخاطئة النفسية اللي بتأثر تأثير مباشر على أمراض النساء والعقم وتأخر الإنجاب. أكيد مشرفنا في هذه الحلقة دكتور عبد الحليم قطب، رح يجيب على كل أسئلتكم بعد ما تسمعوا المعلومات الطبية الصحيحة اللي ممكن تقوا نفسكم بيها إن شاء الله من أي عارض ممكن يصيبكم في المستقبل. رح نتكلم عن محور مهم جدا دكتور، علاقة التدخين بأمراض العقم والنساء والولادة.
الحقيقة مع زيادة كبيرة في عدد السيدات والفتيات اللي ابتدوا يدخنوا دلوقتي في سن الإنجاب، يعني آخر عصية بتقول 30% من السيدات و 36% من الرجال المدخنين، وحوالي في أمريكا عمل برضو إحصائية 23% في أمريكا فوق 18 سنة من المدخنين.
يا ساتر.
ولذلك كان لابد أن احنا نسلط الضوء على الموضوع ده، لأنه كعادة وكنمط من أنماط الحياة اللي بتأثر على الصحة الإنجابية. أكيد. بالنسبة إذا عرفنا نسبة الخصوبة تقل 13% في المدخنين على غير المدخنين، طبعا دي نسبة كبيرة جدا.
طبعا في ناس بيغششونا يقولوا كل أنواع التدخين،
السجاير والشيشة طبعا،
لأنه يعني في ناس بتعتقد أن الشيشة أقل
ضرر طبعا. وكده، وفي بعض الناس بيقول لك الشيشة أخف من السجاير. لا طبعا، ده كلام كله، بس احنا بنحاول ان احنا تبرير النفس.
صحيح.
ولازم برضو ناس راعينا، مثلا عندنا تأخر الإنجاب برضو حوالي 10% من الأزواج المدخنين يشكون من تأخر الإنجاب. دي برضو إحصائيات تشير الى قد ايه الموضوع مهم وقد ايه ما بتاخدش بالسهل كده.
فتبغى اولاد بطل تدخين،
بالذات الفتيات الصغيرين اللي هم في سن الانجاب ولسه مقبلين على الزواج والكلام ده،
فبيتاثروا بنسبه اكتر.
طبعا سواء المدخنات اللي هم السمان او الرفاعي، هتقول لك انا رفاعي ما اثرش على التدخين، لا سواء سخينه او سمينه ده بياثر عليهم، على الاقل بياخرها سنه في الحمل عن
وتدخل في مشاكل فحوصات وعوامل نفسيه
مش مدخنه. ليه بقى؟ لدلوقتي لو احنا شفنا التبغ فيه حوالي 4000 مكون كيميائي، منها مواد سامه، مواد مسرطنه، بيأثر على كل اجزاء الجسم واعضائه زي القلب والاوعيه الدمويه والرئتين وبالتالي الانجاب. في مشكله برضو تاني بالنسبه للسيدات المدخنات، واعتقد ان هم هيبتدوا يقلقوا شويه. اول حاجه ان هم ممكن التدخين يخليهم يصلوا لسن الياس مبكرا.
يا ساتر.
ده لانه بيسبب التجريب بتاع البويضات زي ما قلنا، وبيعيق تكوين الهرمونات بتاع المبيض، فطبعا ده طبعا مشكله. بعد كده كمان بيؤثر على نوعيه البويضات وعددها.
تمام. طبعا يعني نعرف ناس كثير للأسف الشديد نظام حياتهم يعني مبني على كثير من العادات الخاطئة، ومن أهم هذه العادات عادة التدخين. لكن إذا الواحد فكر فيها وحطها في معادلة وحطها في ميزان، هل أنت تساوم على حياتك أو على تأخر إنجابك أو على ذريتك بسبب التدخين، بسبب سجائر، بسبب عادات وأنماط صحية خاطئة؟ فأكيد الجواب بيكون لا.
هو التدخين كمان بيأثر على نوعية البويضات وعددها، ما ننساش الكلام ده، ونوعية الجنين كمان وقدرته على الاندغام. سواء بقى التدخين السلبي كمان والتدخين الإيجابي، يعني لو الرجال زوجها بيدخن سجاير
أو
بيدخن
شيشة أو معها
في نفس الغرفة، ده بيأثر عليها برضه، بيسبب ممكن يسبب حالات إجهاض أو ولادة مبكرة أو جنين بيبقى ناقص النمو أو ناقص الوزن.
صحيح.
كمان بيكون يحصل انفجار مبكر لجيب المية أو انفصال المشيمة، وفي حالات برضه سجلت بوفاة الجنين المفاجئ بعد الولادة.
يا الله.
وكمان مش هنقدر يعني عشان ما نخوفش ناس اكتر، ان احنا نقول ان التدخين كمان بيأثر على سلوك الاجيال والاطفال المولودين لامهات مدخنات،
بيطلع هم كمان مدخنين وبيدخلوا في حلقه مشرقه،
سلوكهم وكمان صحتهم الانجابيه مستقبلا. يعني بتأثر مش على نفسك بس، ده على ابنك كمان اللي جاي.
تمام.
كمان التدخين ممكن يسبب اصابه في عنق الرحم، بالذات سرطان عنق الرحم.
يا لطيف.
وبيأثر كمان على البويضه والدي ان ايه بتاع البويضه والحامض النووي.
كل هذه الجمله من الاعراض المفزعه.
المرضعات برضو لابد ياخدوا بالهم، لان برضو التدخين بيأثر على المرضعات زي بيأثر على.
صحيح. في بعضهم يتهاوروا بالموضوع دكتور، يقول لك يعني سيجارة واحدة في اليوم، يعني شيشة واحدة في الأسبوع، يعني هذه الأمور.
احنا برضو حقيقة أنه كل ما زادت مدة التدخين وعدد السجائر فده بيمثل خطورة أعلى على الخصوبة. برضو الرجال ما ننساش برضو ان التأثير بيأثر على الرجال على كمية الحيوان المنوي بتاعه وعدد الحيوانات وحركتها وحيويتها وبالتالي قدرتها على الإخصاب.
صحيح.
برضو بيؤدي لضعف الانتصاب عشان كده احنا عاوزين برضو الرجال ينتبهوا لهذه النقطة.
صحيح. ما ينفع واحد منهم يلتزم بعادات صحية والتاني يكون يعني خاربها من ناحية التدخين ومن ناحية السمنة أو أي شيء من الأعراض اللي حضرتك ذكرتها. لابد يكونوا متناغمين منسجمين والاثنين بيحافظوا على عادات سليمة.
وبالذات برضو سيدات نحب ننبههم أن الرجال بينتج حيوانات منوية متجددة كل 3 شهور. يعني معناها تأثير التدخين على حيوان منوي متجدد. أما الست فتولد بمخزون مبايض معين.
يعني
فلو حصل إصابة فيهم هتبقى إصابة مستديمة لا تتغير.
جميل جدا. دائما المرأة هي مصدر العطاء ومصدر الطاقة ونبع أي شيء صحي. فيعني هذه المعلومة لابد أنك تحطيها كده بين قوسين وتركزي عليها جدا. لابد تقلعي عن التدخين وتكون عاداتك الصحية سليمة كم. إذا أردتي أطفال صحيحين وسليمين. رح نكمل ما تبقى من معلومات
أخيرة بس. اتفضل. إن احنا بقول لهم إن الست تتوقف عن التدخين حتى تزيد فرصة الحمل لديك. وإن حصل الحمل برضو تشجع جوزك على التوقف عن التدخين.
يا سلام.
لما يمثله من خطورة العطل.
يا سلام. وتصير أسرة صحية وبدون تدخين وبدون احتياج لأي علاج أو تدخل طبي. أكيد مكملين مشوارنا. كنا بنتكلم عن أثر التدخين على العقم وعلى تأخر الإنجاب. رسلونا باستشاراتكم الطبية لها علاقة بالعقم أمراض النساء والولادة وتأخر الإنجاب على STC 8348 موبايلي 630590 وزين 73222 على تويتر على @sabamedical_rehab_rf. ونذكر انه حساب سابا ميديكال بيجاوب على كل اسئلتكم استشاراتكم الطبية على مدار 24 ساعة عن طريق تخصصات مختلفة للاطباء الاستشاريين والاخصائيين الموجودين في مراكز دكتور سمير بحراوي الطبية. كما تقدروا تتواصلوا معهم عن طريق رقم الهاتف 920-163-63. مكملين مشوارنا بعد هذه الوقفة.
كناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء. أنا
بالوعي بالإدراك بالمعلومة الصحية الصحيحة بنتخلص من كثير من أنماط حياتنا الخاطئة. بنزيل كل العقبات والتحديات اللي ممكن تواجه طريق نجاحنا إنجازنا أهدافنا البعيدة المخطط لها. كيف ممكن نتعلم فعلا أنه نعيش حياة نستحقها, حياة يستحقها أي شخص ناجح. أنت وأنت تستحقها. كل هذا رح نتعرف عليه من خلال حلقات طبية متخصصة كل يوم أحد بالتعاون مع مراكز سابا الطبية. بنسلط الضوء على موضوع من مواضيع الصحة المتخصصة في مجال معين. بنتعلم كيف نصحح سلوكياتنا وأنماط حياتنا الخاطئة عشان نعيش حياة ناجحة إحنا نستحقها. دكتور عبد الحليم فضل, تكلمنا عن العامل اللي بيأثر بشكل كبير على العقم وتأخر الإنجاب هو الغدة الدرقية زي ما تفضلت وقلت. تفضل اشرح لنا.
كتير جدا بيجي يسألون في العيادة عن هرمون الغدة الدرقية ومدى تأثيره على الإنجاب.
تمام.
بعض الستات عندهم هاجس, أنا عندي الغدة الدرقية. الحقيقة طبعا هرمون الغدة الدرقية ده طبعا هرمون ضروري للحفاظ على الوظائف الطبيعية للمبايض والخصيتين, يعني الراجل والست مش الراجل الله. بس بيجي من نقص هرمون الغدة الدرقية, إما في نقص في اليود في الأكل, وده عشان كده بتدي كل الأملاح اللي موجودة في السوق دلوقتي بيضاف عليها يود عشان نمنع نقص هرمون الغدة الدرقية.
تمام.
أو بيكون فيها أجسام مضادة لنفس الهرمون الغدة الدرقية, أو مع العمر أحيانا بينقص الغدة الدرقية.
تمام.
وعشان كده احنا بقول دايما الستات الكبار شوية لازم يعملوا تحليل غدة الدرقية إن يبقى عندهم نقص. ده بيسبب الحياة ضعف في الإباضة ويسبب انخفاض في الرغبة الجنسية. وكمان بيقوم صاحب معاود الأهم هرمون الحليب بيقى مرتفع.
تمام.
والحقيقة بنشوف برضو مع حالات كتيرة مع البطانة المهاجرة للرحم موجودة. في عوامل طبعا مناعية تؤثر على الخصوبة, وطبعا انتغام الجنين برضو داخل الرحم زي ما قلنا ووقف نموه. يعني الستات برضو اللي بتسقط كتير في شهر شهرين, أو العيل بموت في بطنها, أو الجنين بيبقى كيس فاضي, أو الحاجات دي كلها لازم تشوف هرمون الغدة الدرقية.
تمام.
لأن حوالي 15-10% بتبقى موجودة في أجسام مضادة في سن الإنجاب. إيه طب أعراض الغدة الدرقية اللي الست ممكن تشوفها؟ تشوف التعب, تشوش في الأفكار، ضعف في التركيز والذاكرة،
زيادة الوزن،
زيادة الوزن طبعا، هشاشة في الأظافر، جفاف وخشونة في الجلد، ونمو شعر زائد طبعا، شعر بينمو في جسمها.
كل هذه أعراض للغدة الدرقية، لابد أنها تشيك وتحلل المرأة عشان تحمي نفسها.
برضو بيتأثر هرمون الغدة الدرقية، بيتفاعل مع الهرمون الاستروجين بروجسترون اللي هو الهرمون بتاع المبايض، ده بيؤدي لاضطراب التبويض وعدم انتظام الدورة الشهرية وصعوبة الحمل أو اكتئاب اكتماله حتى النهاية.
تمام.
اللي أنا عاوز أنصحه أن أي ست عندها زي ما قلنا لخبطة في الدورة، سواء بقلة الدورة أو كسرتها أو انقطاعها، لابد أنها تعمل تحليل الغدة الدرقية، وده بيشمل تحليلات الهرمون الغدة الدرقية، والأهم كمان الأجسام المضادة للغدة الدرقية.
تمام.
والحقيقة حضرنا هنا برضو حالة مريضة جات كانت بتشتكي من عقم سنوي مدة 5 سنوات، وبرضو كشفت أماكن كتيرة وراح عن بالهم أنهم يحلوا الغدة الدرقية، يعني محدش بيحطها في اعتباره كتير.
يا سلام.
فالست أول حاجة لاحظتها أن عندها خشونة وجفاف في الجلد والشعر، فطبعا طلبت منها تحليل غدة درقية، وكان طبعا كان متوقع أن الهرمون كان فيه نقص شديد جدا جدا. وابتدينا معها رحلة العلاج بزيادة الجرعات بتاع الهرمون الغدة الدرقية التعويضي، نديها هرمون تعويضي لغدة الدرقية لحد بنوصل للمستوى الطبيعي، والحمد لله حملت وأنجبت مولود
ما شاء الله، اللي وريتنا صورته
الحمد لله. أيوه إن شاء الله.
جميل جدا. في الفقرات الجاية رح نذكر عدد كبير من القصص والأمثلة اللي بتعطي الناس اللي يعني سلها سنوات طويلة بدأت تشعر بأنه العارض اللي هي مصابة به ما له حل. لا سمح الله، نقول لهم دائما في حلول إن شاء الله، ودائما الأمل بالله موجود، لكن كل عليكم أنكم تطرقوا كل الأبواب وتحصنوا نفسكم بالمعلومة الطبية الصحيحة، تجروا الفحوصات الصحيحة، لأنه في عدد كبير من الناس كمان للأسف دكتور تعرض يعني لتجارة في
بعض. طبعا في بعض الناس بتمشي وراء الوصفات الشعبية والحاجات دي كلها، الحقيقة طبعا دي بتضرهم أكتر ما بتنفعهم.
صحيح.
وبتبقى طبعا زي مثلا الطب الشعبي في البيت، ومعلش في المثل الدارج اللي هو التمريخ ومش التمريخ والكلام ده. صحيح. كل ده طبعا ما بيجيبش نتيجة.
لا،
لازم يكون في سبب، وطبعا بعض اعلانات الادويه اللي تاخد الدواء ده تبقى بعد 21 حامل، تاخد الدواء تبقى للراجل او واحد ازازه للراجل او ازازه للست، كل ده طبعا دخيل على الطب وملوش اي اساس علمي خالص. فننصح الناس ان هي ما تجريش ورا الشائعات والاعلانات التجاريه.
تمام. وبعضهم بيجروا عدد كبير من التحاليل اللي ما يحتاجوها اصلا في حاله.
ايوه طبعا لازم،
هو
ده لازم، عشان كده احنا في مراكزنا بنلتزم بالامانه العلميه والامانه الطبيه كمان، وده معروف عنه، عشان كده يعني كل زبائننا يمكن عارفين الكلام ده كويس.
أكيد. ولازم يكون المراجع والمريض هو عارف إيش نوعية التحاليل اللي بيجريها وإيش النتائج اللي بتفيده في حالته، يطلب من الطبيب زي ما بيحصل في مراكز سابقة الطبية إن هو يشرح له حالته المرضية بالتفصيل وإيش نوع العلاج والتحاليل.
لازم الدكتور يعطي المريض فرصة كاملة حتى لو كان مجهول، لأن عشان ما نوت ميسنج إنسنج، عشان ما يفوتش أي حاجة.
صحيح.
يدي على المريض ياخد منه تاريخ المرض كويس جدا.
صحيح.
وتاريخ العقم كويس جدا، والتحاليل اللي سواها قبل كده والاشعاعات اللي سواها قبل كده، لحد ما يقف عند النقطه اللي هو يقدر يكمل فيها المعلومات كامله، وبناء عليه يوصف خطه العلاج السليمه للمريض.
تمام. ما في وصفه تنفع مع كل المرضى ولا في
وصفه سحريه، كل مريض بتبقى بنفصل له العلاج بتاعه حسب حالته.
تمام.
مفيش حاجة اسمه فلان خد كذا حملت وفلان خد كذا حملت، كل صحيح. الكلام ده طبعا
عوارض مختلفة،
كل مريض بيتفصل له العلاج حسب حالته.
تمام. في الفقرة الجاية رح نعطي شواهد وقصص وأمثلة واقعية لسيدات ولأسر تأخر حملها لسنوات طويلة، لكن الحمد لله بعد التشخيص الصحيح والمتابعة على نظام حياة صحي تم الحمل والإنجاب لأبناء صحيحين وسليمين. كمان رح نجيب على أسئلتكم واستشاراتكم اللي أرسلتوها من الساعة الأولى. استمروا راسلونا على STC 8348 موبايلي 630590 وزين 7322 على تويتر على آت ميكس اف ام راديو آت ساب.
قالوا لي ان حياتي كلها كلام، وقالوا عني ان وقتي ضيع حذر، وقالوا عني اني ما اقدر اسوي شيء.
أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مرات السابة الطبية، رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء.
راسلونا بكل أسئلتكم، استشاراتكم اللي لها علاقة بالعقم، تأخر الإنجاب، أمراض النساء والولادة، رح يجاوب عنها حالا دكتور عبد الحليم قطو. نذكر أنه بدأنا مشوارنا اليوم، عرفنا العقم وتكلمنا عن العوامل النفسية والعوامل العضوية اللي كنا ما نلقي لها بال ولا كنا نتخيل أنه لها هذا الأثر العميق، سواء كان التوتر، سواء كان تدخل من الأهل، من الحموات ومن الأمهات. اتضح أنه بالعلم وبالوقائع وبالقصص فعلا العوامل النفسية بتؤثر على تأخر الإنجاب وعلى العقم. طبعا العوامل العضوية تفضلت وتكلمت عنها دكتور، ونذكر أنه هذا الجزء الأول من الحلقة اللي بنتكلم فيها عن أنماط الحياة الخاطئة وتأثيراتها على العقم والإنجاب. الأسبوع الجاي إن شاء الله رح نستكمل في نفس الموضوع، رح نتكلم عن الأمراض العضوية، تكيسات المبايض وأمراض السمنة. رح يكون عندنا طبيبة أخرى رح تكلمنا عن هذه الأمراض. لكن الآن حابين نسمع منك قصص للناس اللي تسرب لنفسهم شيء من، يعني سبحان الله، خلاص الاستسلام، أو حسوا إنه ما لهم حل أو حالتهم ما لها علاج. فإيش ممكن نعطيهم أمل بالقصص والوقائع الموجودة؟
الحقيقة لازم المريضة تفحص فحص كويس، ويتاخد تاريخ المرضي بتاعها كويس، ونتعمل كل التشيك أب بتاعها. أنا حضرنا حالة مريضة برضو كانت بتشتكي من هرمون زايد في هرمون الحليب، كان عالي جدا اللي هو البرولاكتين، وكان السيطرة عليه برضو صعب شوية، والحمد لله احنا قدرنا نديها جرعات مكثفه من العلاج اللي هو اللي بيبطئ هرمون الحليب، وحملت واستمر معاها لان كان عندها خلايا نشطه في الغده النخاميه، واستمرنا معاها بالعلاج لحد الولاده، والحقيقه ربنا كرمها وانجبت ولد وسميته نواف
ما شاء الله تبارك الله،
ان هو يجعله قره عين.
امين يا رب.
برضو في حالات كتيره بالنسبه اخر حاله جاتنا، الحقيقه كانت السيده وكانت بتشكو من جوزها، كان بيشكو من ضعف الحركات المنويه وعجز جنسي برضو، وكانت تشكو برضو عندها حقيقه اعاقه بالساقين. فاحنا طبعا وضحنا القصه وقلنا لازم دي هتعمل حقن مجاري، وبعدين احنا رجعنا عملنا تلقيح صناعي لها في العياده، والحقيقه ربنا كرمها وحملت وهي دلوقتي في الشهر الثامن
ما شاء الله،
ونسال الله ان يتم عليها من فضله يعني.
اللهم امين.
طيب زي الحاله الاخيره دي اثرت جدا في العاملين في المركز كلهم،
لان
ست عندها برضو عجز في الساقين وكده، وكانت جايه تقول انا عاوز اعيش حياتي الطبيعيه زي اي واحده،
وربنا اكرمها
ربنا اكرمها
سبحان الله. طيب رح نبدا ناخذ اسئله وناخذ قصص، نستكمل قصص. انتم اذا عندكم قصص حابين انكم تحكوا لنا هي، وتعطوا امل للاشخاص اللي تسرب لنفسهم يعني شيء من الياس انه حالتهم ميؤوس منها، نقول لهم دائما الامل بالله موجود تدخل الطبي وبالوقاية. في سؤال بيقول أنا زوجتي عندها التهاب في الدم، ارتفاع في هرمون الحليب، هل يوجد حل وهل هو مانع للحمل؟
طبعا ارتفاع هرمون الحليب أحد الأسباب لضعف التبويض، لكن مش هو السبب الوحيد، لازم نحن يعني ننفي وجود أسباب تانية. شوف الأنابيب سليمة ولا لا، المبايض كويسه فيها تكيس وفيها تكيس، السائل المنوي بتاع الزوج زي ما قلنا قبل كده لازم كويس ولا مش كويس. اذا كان المشكله بس في هرمون الحليب طبعا في حل وفي سيطره عليه.
تمام.
ولسه قايلين لسه حاله السيده اللي هي جالها نواف.
صحيح عش. صحيح، حاله مشابهه. طيب سؤال تاني بيقول انا لي 9 سنوات ولم نرزق بالذريه، عملنا 3 محاولات تلقيح صناعي ولم تحمل زوجتي، حاولنا عمل اطفال انابيب، وبعد المضي في الاجراء اتضح لدى زوجتي وجود فيروس بي ولم نعمل العمليه، وبعد ذلك عملنا تحليل بي سي ار اتضح عدم وجود الفيروس ولله الحمد، وانا خائف من تجربه المحاوله، ما هو الحل؟ بعدين في رساله تانية بيقول مع العلم بأن لدي ضعف في الحركة وزوجتي بعض التكيسات.
فيروس بي ملوش أي علاقة بالخصوبة خالص ولا بالإنجاب، فعشان كده ده ما يمنعش الحمل خالص. في كتير جدا ناس عندهم فيروس بي أو سي وبينجبوا وبيخلفوا كويس جدا، ما فيش أي مشكلة. طبعا هو المشكلة عنده هو في ضعف الحيوانات المنوية وفي التكيس المبايض بتاع السيدة زوجته.
تمام.
فلازم ان هم يخضعوا تاني لعملية حقن مجهري، ويحاولوا ان شاء الله ربنا يوفقهم
يا رب ان شاء الله. طيب سؤال تاني كمان إذا حابب يعرف معلومات أكثر أكيد حلقتنا الأسبوع الجاي راح تكون متخصصة أكثر في تكيس المبايض والسمنة وعلاقتها بالعقم. راح نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. سؤال تاني بيقول فين راح السؤال اللي حابب بيحمل بتوأم حابب إنه زوجته تجيب توأم بالمرة بدل كل مرة واحد
برضو الحياة دي ده سؤال كتير ستات تيجي تقول عاوز أجيب اثنين
أيوه
عاوز أجيب توأم وياريت ربنا يديني ثلاثة طبعا ده أنا عاوز أقول
بعدين تشد شعرها بعد ما تجيب الاثنين والثلاثة
أيوه أنا عاوز أقول حاجة إن فيش وسيلة مضمونة عشان تجيب توأم أو ثلاثة يعني الحمل بتوأم ده بيعتبر أحد الأعراض الجانبية لاستعمال منشطات التبويض وده طبعا بيبقى بيأثر على الأم وعلى الجنين في نفس الوقت يعني الحمل بثلاثة الأطفال بينزلوا وزنهم صغير أحجامهم صغيرة كتير جدا حالات عندي حمل بثلاثة وما كملتش الحمل 5-6 شهور وتنزل
فبطل نظام الباكيجات خلوا كل شيء بطبيعته يعني
خلي كل شيء بطبيعته فطبعا ده أحب طمنة يعني إن الشيء دي أحسن حاجة تجيب واحد بس حتى دلوقتي الحقن المجاري بنرجع ماكسيمم 2 جنين أكثر من كده
تمام أكيد رح نكمل مشوارنا رح نستقبل المزيد من أسئلتكم واستشاراتكم الطبية رح يجيب عنا مباشرة دكتور عبد الحليم قطب من مراكز دكتور سمير بحراوي الطبية اللي هي مراكز سابا الطبية راسلونا على STC 8348 موبايلي 6305-990 وزين 7322-22 على تويتر على @mixofmradio @sabamedical @riham_rf كيف ممكن الواحد يزيل هذا العائق من طريقه يعيش حياته اللي يستحقها بأنماط حياة صحية سليمة تمكنه من أهدافه من إنجازاته يعيش حياة متكاملة كما يستحقها العائق بيننا وبين هذا الأمر هو الوعي بالمعلومة الصحية وزي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة كيف ممكن نتكاثر ونزيل أي عائق نفسي أو عضوي هذه الحلقة بتمكننا إن شاء الله من كل المعلومات اللي نحتاجها.
كناي أنا أقدر مع ريهام فراش بالتعاون مع مراكز سابا الطبية رعاية طبية فريدة بلا تأخير بلا عناء. أنا أقدر
مباشرة رح نجاوب على أسئلتكم اللي جاتنا على الاسمس. سؤال دكتور عبد الحليم بيقول أنا أب لثلاثة أطفال الآن زوجتي أجرت عملية إجهاض وتم استئصال أحد الأنابيب ومن حينها كل ما تحمل يكون كيس فاضي أو أعراض حمل فقط فما هو الحل لكي تحمل؟
بقول المستمع الكريم إن استئصال الأنبوب ليس له علاقة خالص بوجود كيس فاضي وجود كيس فاضي ده معناها ان في اما عيب في التجلطات بتاع الرحم او اجسام مضاده للجنين بيعيق تدفق الرحم للجنين فعشان كده ما بيكونش
تمام
فدي عامل او عامل وراثيه موجوده لو كان بالذات الزوجين قرايب بقى في عامل وراثيه اللي ممكن تمنع تكون الجنين فدي بتحتاج بعض الفحوصات والفحوصات الجينيه كمان وبتحتاج علاج بقى مع بدايه كل حمل بحيث ان احنا نسيب عامل اللي هو تجلطات اللي بتسبب عدم تكوين الجنين
تمام سؤال تاني يمكن ما له علاقة بموضوع حلقتنا اليوم هو عن البروستاتا هذه أمراض ذكورة نذكر أنه تقدر تحصل على الإجابة والاستشارة الطبية إذا عملت منشن لحساب سابا ميديكال على تويتر راح يجيبك دكتور متخصص في أمراض الذكورة وأي تخصص أي استشارة سابا ميديكال بتقدم هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في كل التخصصات راح يجاوبوا على أسئلتكم اللي بتقدموها سؤال تاني على تويتر هو استكمال للاستشارة يمكن اللي تكلمنا عنها قبل شوية بيقول كل الأنابيب طيبة والبويضات تمام بس عندها الغدد برضو هل هي تمنع الحمل وهل بإمكاني عمل عملية لها بدون أي أضرار
غدد النخامية برضو
ما حدد نوعية الغدد
طبعا الغدد النخامية إذا كان فيها أورام لازم تعمل لها عملية طبعا لأن طبعا دي ممكن بتأثر على الهرمونات المنشطة للمبايض تاني حاجة لو في ورم كبير ممكن يأثر كمان على العصب البصري فدي لازم بتعمل أشعة مقطعية أو أشعة رنين مغناطيسي وبناء عليه بنشوف حجم الورم قد إيه اللي موجود في الغدة النخامية وإزاي نتدخل أما بالنسبة للغدة الدرقية أعتقد إن إحنا غطينا كل النواحي بتاعتها فلازم ست تعمل فحص شامل بالنسبة لكل هرمونات الغدة الدرقية وجود أجسام مضادة أو لا الغدة الدرقية مما يعيق تأثير الهرمون الغدة الدرقية
تمام طيب أسئلة تانية يمكن ما لها علاقة مباشرة بموضوع حلقتنا، مرة تانية نذكر أنه تقدروا تعملوا منشن لحسابات سابا ميديكال في تويتر يجاوبوكم، أو تتصلوا على رقمهم المجاني 920-163-63، هذا هو الرقم اللي بيجيبوا على كل استفساراتكم الطبية. دكتور، يمكن نختم حلقتنا ونجمل كل الأمور اللي تكلمنا عنها، العقم، عوامل النفسية والعضوية، العلاج والتدخل المبكر، كيف ممكن كثير من الأشخاص بيقعوا ضحية فتاوى شعبية أو تجارة من جهات طبية بتطلب منهم، بترهقهم بعدد كبير من التحاليل، كيف ممكن يتجهوا للطريق الصحيح ويحموا نفسهم من كل هذه يعني الخزعبلات اللي بتقابلهم؟
أول حاجة طبعا احنا مش هنقول للستات نسمعوش نصائح أمهاتكم، هدول على عيننا ورأسنا، بس في حاجات محددة طبعا لازم الست تبقى عندها وعي كامل بإيه هو الإنجاب عشان يحصل إزاي، وتركيب الجهاز التناسلي بتاعها، وبعد كده الحاجات الطب الشعبي ده كله الحقيقة لابد نبتعد عنه.
صح،
زي ما قلت منشور حاجات التمريخ ومش التمريخ والكلام ده، ورحم مقلوب، كل الكلام ده ملوش علاقة، حتى الرحم المقلوب ما يمنحش الحمل، ودي معلومة الناس متعرفهاش كتير جدا، بس كل يقول أنا عندي رحم مقلوب، رحم مقلوب ده لا يمنع الحمل.
تمام.
احنا طبعا بننصحهم ان هم يتجهوا للدكتور، اول حاجه لازم يكون دكتور امين، لان طبعا وده اللي احنا الحقيقه بنتبعه في مراكز سابا، لازم قلت لسيادتك الامانه الطبيه والمنهج العلمي السليم في علاج المرضى.
صحيح،
بناخد تاريخ كويس المريض، بنديله تشخيص كويس، وبناء عليه بناخد علاج كويس.
طيب اذا حبينا نعطي نسبه ايجابيه للاشخاص اللي بيسمعونا واللي حسوا ان هم مرت سنوات طويله وتاخرت فتره حملهم، نقول لهم بنسبه كم في المئه حالات اتعالجت والحمد لله وصلت لحل؟
والله نسبه كبيره جدا، لكن ما نقدرش نحدد النسبه معينه، لكن اللي احنا نقدر نقوله انه دايما في امل، ودايما ما تفقديش الامل. في ستات بعد ما فقدت الامل وقعدت في البيت، وده بيقول عليه التاثير النفسي، جاتني ست كانت متجوزه بقى 10 سنين وخلاص وفقدت الامل، وفي جاءت انتفاخ في بطنها، جيت بعمل اشعه تلفزيونيه حامل،
سبحان
الست
الله،
الست يعني فوجئت، وجوزها حتى جاي بيقول لي ازاي يا دكتور ومش ازاي، وقلت له ربنا عاوز كده. فقصدي اقول لك لا نفقد الامل ابدا، وطول ما في ابحاث كتيره في هذا الموضوع دلوقتي بتتم، وعلى حتى مستوى الحقن المجهري في تطور في اساليبه وفي تطور في طرقه، وبناخد نتائج احسن كل يوم، فارجو ان الجميع يكون عنده دايما امل.
صحيح، ويمكن قصص مذكورة في القرآن الكريم، قصة سيدنا زكريا وزوجته كيف لما يشاء الله بتحصل المعجزات، فلابد ان هم يحافظوا على صحتهم النفسية.
برضو ستنا سارة برضو لما سيدنا إبراهيم برضو كانت بتخلف، وبعدين وهبته هاجر، خلفت هاجر، سارة بالتالي حملت بعدها،
سبحان الله. فدائما الأمل بالله موجود، حافظوا على صحتكم النفسية وأزيلوا أي عائق في طريقكم يمنعكم من الاستمتاع بالحياة، يمنعكم من تحقيق أهدافكم، يمنعكم من الإنجاز الناجح. لابد يكون شخص واعي ويمتلك المعلومات الصحيحة دائما. انتهت حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بها. كانت هذه الحلقة بالتعاون مع مراكز سابا الطبية، شرفنا فيها دكتور عبد الحليم قطب أخصائي نساء وتوليد وعقم. شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور.
شكرا سيد، تشكر كل المستمعين، ورب أكون ضيف خفيف عليكم.
أكيد إن شاء الله.
وقدمت بعض المعلومات اللي كنت تفيدكم بعد كده مستقبلا، وإن شاء الله نشوفكم على خير في حلقات قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله وإنت بخير. شكرا لاستماعكم، كملوا باقي يومكم على خير. كنت معكم أنا ريهام فراش، والأسبوع الجاي أكيد ما تنسوا تكملة الجزء الثاني من الحلقة، رح نتكلم بالتفصيل أكثر عن أمراض التكيسات اللي هي عائق عضوي بيأثر بشكل كبير على العقم وتأخر الإنجاب، والسمنة وما أدراك ما السمنة. بكرة يتجدد مشوارنا إن شاء الله يوم الاثنين من الساعة 3 إلى الساعة 4، ومفاجأة جديدة محضرت لكم هي. كملوا باقي يومكم على خير، فمان